ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار. ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين في هذه الساعة، لعلها ساعة إجابة، لعلها ساعة إجابة، سائلا ربي عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يرحم أمواتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم أصلح بين كل زوج وزوجته، وأصلح بين كل جار وجاره، وأصلح بين كل ولد ووالديه، وأصلح حالنا وأحوالنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنعنا بالقليل ورضنا به وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وقنعنا به وبارك لنا فيه، وجنبنا الحرام وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. أيها المسلمون المؤمنون، مع خير خلق الله بعد رسول الله، مع صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش معهم كيف عاشوا، ننظر إلى حالهم كيف كانوا يتعاملون، لعلنا نتعلم من هديهم ونأخذ مما أخذ منه من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كتاب ربنا عز وجل. نحن مع هذا الجيل الذي رباه النبي على القناعة والرضا بالقليل، الذي رباه على الاستعداد ليوم الرحيل، الذي رباه على ترك الدنيا لا بمعنى أن نتركها، بمعنى أن نتركها لمن يأخذها منا، بل بمعنى أن نجعلها في أيدينا بعد أن نعمر الكون، بعد أن نكتسب من الرزق الحلال، بعد أن نستكثر من المال الحلال. لكن لا يكون المال في قلوبنا، إنما يكون في أيدينا. لا يقتل بعضنا بعضا على درهم أو دينار، بل إننا نسعى ونجاهد لأن نكتسب الآخرة، وأن يكون همنا هو الآخرة، سائلا ربي عز وجل أن يأخذ بيدي وأيديكم إليه بحوله وقوته، هو خير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، هذا الكلام نقدمه بين يدي حديث اليوم الذي بدأنا به في الأسبوع الماضي، سائلا ربي عز وجل أن ينفعني وإياكم بما فيه من كتاب ربنا وسنة نبينا، مما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا الترمذي في جامعه بسند صحيح من حديث سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فما لبث أن جاء أبو بكر، فأتاه أبو بكر فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله وأنظر إليه والتسليم عليه، يعني أسلم تسليما عليه. فما لبث أن جاء عمر فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: خرجت والله ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. فقال النبي: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان، وكان رجلا كثير النخل والشاء، فسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يجدوه لأنه لم يكن له خدم يخدمونه. فسلم النبي وسأل أين صاحبكم؟ في صحيح مسلم أن المرأة زوجة أبي الهيثم بن التيهان لما رأت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت أهلا ومرحبا، فلما سألوها عن زوجها قال النبي أين صاحبكم؟ قالت ذهب يستعذب لنا ماء يا رسول الله. فما لبث أن جاء أبو الهيثم بقربة ماء يزعبها أي ممتلئة ويحملها على كتفه وهي تهتز وترتج به لأنه قد ملأها عن آخرها رضي الله عنه بقربة يزعبها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وضع القربة ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتنقه أي يحتضنه يعتنقه ويفديه بأبيه وأمه ويقول ما أحد من الأنصار أكرم أضيافا مني اليوم، ثم أخذهم إلى بستانه أو إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم ذهب فجاء بقنو أي بعذق من النخلة، فجاء بقنو ووضعه بين يدي رسول الله وأصحابه ثم قال لهم كلوا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تخيرت لنا أو تنقيت لنا من رطبه؟ فقال أبو الهيثم رضي الله عنه يا رسول الله قلت تخيروا من رطبه وبسره وتمره، تخيروا من رطبه وبسره وتمره أي كلوا مما يعجبكم. فأكل النبي وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشربوا من هذا الماء البارد الماء العذب الذي جاء به أبو الهيثم ابن التيهان. فلما شبعوا كما في صحيح مسلم نظر النبي إلى أصحابه وقال، وفي رواية أنه قال لأبي بكر لما رآهم أكلوا وشبعوا قال والذي نفس محمد بيده إن هذا لمن النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، والذي نفسي بيده إن هذا لهو النعيم أو لمن النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل بارد وطعام طيب وماء بارد إن هذا لمن النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ثم أخذ أبو الهيثم مدية له يعني سكين وذهب يصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحن ذات در، وفي صحيح مسلم إياك والحلوب. ثم سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حاله فقال هل عندك من خادم؟ وكان النبي قد علم أنه لا خادم عنده، فقال لأبي الهيثم ابن التيهان إذا جاءنا سبي فأتنا، يعني إن سمعت أو علمت بأنه قد جاءنا أسرى سبي فأتنا. قال فجاء أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاءنا إلا هذان، ما جاءنا إلا هذان يعني أسيرين، ما جاءنا إلا هذان فاختر أحدهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم اختر أحدهما، فقال أبو الهيثم بل تخير لي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقف هنا مع هذا الكلام من كلام نبينا، مع وصف هذه الحالة من حالة أصحاب نبينا. وقد روى الحديث الإمام الترمذي في كتاب الزهد باب معيشة أصحاب النبي، باب معيشة أصحاب النبي، وقد رواه الإمام مسلم أيضا في كتاب الأشربة جواز باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق فيه أو يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام. هذا وصف لحال أصحاب نبينا، وهذه حالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخرج من بيته وما أخرجه إلا الجوع في ساعة لا يخرج فيها، وإذا خرج لا يلقاه فيها أحد. ثم قال: فما لبث أن جاء، فأتاه أبو بكر، وما لبث أن جاء عمر، لأنه لا يخرج أبو بكر إلا ويخرج عمر، ولا يدخل أبو بكر إلا ويدخل عمر، لأنهما صنوان أخوان متماثلان. وإن كان عند أهل السنة أبو بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويليه عمر أمير المؤمنين رضي الله عن كل أصحاب النبي. قال عمر: والله ما أخرجني إلا الجوع. فقال النبي: وأنا ما أخرجني غير ذلك. فقال: فانطلقوا إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم ابن التيهان أحد الذين شهدوا بيعة العقبة، بل هو نقيب لبني عبد الأشهل كما قال الذهبي والحافظ في الإصابة في كتابه الإصابة، وكذا قاله ابن الأثير في أزد الغابة. قال: أبو الهيثم ابن التيهان أنصاري عقبي نقيب، هو وأسيد بن حضير كان نقيبين لبني عبد الأشهل من الأوس رضي الله عنه وأرضاه. ويقول الإمام النووي: وفي هذا منقبة لأبي الهيثم ابن التيهان. وقال الإمام الذهبي: أبو الهيثم ابن التيهان أحد الستة الذين أسلموا من الأنصار مع النبي إذ دعاهم في السنة الحادية عشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم، لما خرج النبي يدعو قبائل العرب، وخرج صلى الله عليه وسلم في الموسم، أي في موسم الحج، يدعو قبائل العرب إلى الإسلام، فدعا بني عامر بن صعصعة ودعا كثيرا من القبائل، فما اتبعه أحد، فوجد ستة نفر، ست نسمات مسلمات طيبات مؤمنات، ست نسمات أراد الله لهم الخير وأراد للأنصار الخير. قال: فوجد ست نسمات يجلسون عند العقبة يحلق بعضهم لبعض، فقال النبي لهم: ألا تجلسون فتسمعون؟ فقالوا: نجلس. فقرأ عليهم النبي القرآن وتلا عليهم من آيات الله عز وجل ودعاهم إلى الإسلام، فنظر بعضهم إلى بعض، وكان معهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه سيد الأنصار، ومعهم قطبة بن عامر وعقبة بن عامر، ومعهم أيضا أبو الهيثم ابن التيهان صحابينا الذي أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكرمه بأن يذهب إلى بيته ليطعمه أبو الهيثم رضي الله عنه وعن أم الهيثم رضي الله عنها، لأنها أطعمت رسول الله وأشبعت رسول الله وأكرمت رسول الله، فأكرمها الله بأن ذكرها في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وبأن ذكر زوجها أبا الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه حتى نترضى عنه. هذه من مناقبه، أن خصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بين سائر أصحابه بأن يذهب إلى بيته. انتبه انتبه، أحيانا بل في الغالب أن الفضل ليس بمجرد الإطعام، بل إن الخير بمجرد أن تستقبل الضيف. ومن الإيمان أن تكرم ضيفك وأن تقدم له أحسن ما عندك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوصانا بهذا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه لا يظن أن الضيف قد أكل طعامه، أو أن الضيف قد أكل طعام أولاده وأبنائه، بل يوقن يقينا أن الله سيبارك له في ماله وطعامه وأولاده، كما فعل الأنصاري الذي استقبل الضيوف ولا يجد عنده إلا طعام أبنائه، فقال لمرأته الأنصارية: نوم الأولاد وهات الطعام. وعجب ربنا وضحك ربنا، لأن الأنصارية أكرم ضيوفه وأشبعهم، وبات هو وزوجته طاويين، بات طاويين رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو الهيثم بن التيهان، أحد الستة الذين أسلموا مع رسول الله، وأحد السبعين الذين وأحد الاثني عشر الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى، وأحد الاثنين والسبعين الذين بايعوا بيعة العقبة الثانية. ولما قال النبي للأنصار: أخرجوا منكم اثني عشر نقيبا يكونون كفلاء عليكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، فكان أبو الهيثم أحد هؤلاء النقباء رضي الله عنه، مناقب لأبي الهيثم، وكان أنصاري، رغم أن الحديث ورد في باب معيشة أصحاب النبي وأنهم لم يأكلوا إلا ما عندهم. كان النبي بذاته يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، كما قالت أم المؤمنين عائشة. رغم ورود هذا الحديث في كتاب الزهد باب معيشة أصحاب النبي، إلا أنه في رواية الحديث: وكان أبو الهيثم كثير النخل كثير الشاء، أي الغنم، أي عنده مال، عنده أرض واسعة، بستان فيه أصناف من الزروع والثمار، وعنده كثير من الأغنام. وقلت في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يشبع أصحابه وأن يطعمهم، لو أنه ذهب إلى بيت أي رجل من المسلمين لأطعمه ولجاد بما عنده، بل إن رسول الله أراد أن يطعم أصحابه طعاما طيبا، طعاما يشبعون منه، فذهب بهم إلى بيت واحد كأنه من أثرياء الأنصار، من كبار الملاك، من كبار أصحاب المال، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. وقلت أن هذه منقبة لأبي الهيثم، أن خصه النبي بأن يذهب إليه وإلى بيته ليطعمه أبو الهيثم. وكان رجلا كثير النخل كثير الشاء، فذهب النبي فلم يجد أبا الهيثم في البيت، فسأل امرأته: أين صاحبكم؟ وهذه المرأة، وأنا أقولها لمن يسمعني من إخواني وأخواتي، هذه المرأة التي أكرمت رسول الله، هل نعرفها؟ إنها أم الهيثم، أو أم أبي الهيثم، كما قال الإمام ابن الأثير في أسد الغابة، قال: كانت امرأة من الأنصار صالحة، هي التي أكرمت رسول الله في بيتها، بل انظر إلى حسن أدبها مع زوجها وعشرتها له. لما يسألها النبي: أين صاحبكم؟ تقول: ذهب يستعذب لنا ماء يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنها آمنت وأسلمت، وعرفت أن من الإيمان إكرام الضيف، فلما رأت رسول الله قالت أهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا. وهذا أول ما يجب في حق الضيف، أن ترحب به وأن تظهر السرور والفرح بمجيئه، كما يقول العوام: لقيني ولا تطعمني ولا تغديني. العبرة بقبوله واستقباله والبشاشة في وجهه والفرح بمجيئه. انظر إلى الإيمان، انظر كيف اجتمع الرجل والمرأة، الرجل الصالح مع المرأة الصالحة، لأن ربنا أخبرنا وأنبأنا أن الله يكرم عبده الصالح، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. نعوذ بالله من الخبث ومن الشر والسوء، ونسأل الله أن يجعلنا طيبين، وأن يطيب لنا عيشنا، وأن يطيب لنا نساءنا وأموالنا وأولادنا. تقول: هذه المرأة الصالحة تعلمت الإيمان من النبي العدنان، فلما رأت الضيوف خرجت إليهم ورحبت بهم: أهلا ومرحبا بكم. أهلا أي أن نزولكم سهلا ميسرا، لا نتعنت لكم ولا يكلفنا مجيئكم شيئا، بل أنتم حللتم أهلا، مرحبين بكم، مهللين بلقائكم، سهل مجيئكم علينا، بل نفرح به. ومرحبا ترحب بهم أي على الرحب بهم، أو نرحب بهم أي نوسع لهم قلوبنا قبل أن نوسع لهم ديارنا. قالت أهلا ومرحبا. وفي هذا يقول الإمام النووي من الفوائد أيضا أنه يجوز للمرأة أن تأذن للرجال الأجانب في بيت زوجها إذا كان غائبا، بشرط أن توقن برضا زوجها عن ذلك، ثانيا أن تأمن الفتنة من دخول الرجال، ثالثا ألا تكون هناك خلوة شرعية، خلوة ألا تكون هناك خلوة أي لا تختلي بهما أو بالضيف. لهذا قالت المرأة رضي الله عنها أهلا ومرحبا ليدخلوا رضي الله عنها وأرضاها، لكن النبي لم يدخل صلى الله عليه وسلم ليعلم غيره أنه لا يجوز الدخول على من غاب عنها زوجها إلا إذا كان إلا إذا كانت هذه الزوجة محرم. أما الدخول كما يفعل كثير من نسائنا، نسأل الله السلامة والعافية، إن جاء رجل أجنبي يسأل عن زوجها تفتح الباب وترحب به، بل تقول إن هذا من الكرم أن تجلس معه تؤانسه وتسليه وتلاعبه وتكلمه، لأنها تعلم أن زوجها ستطول غيبته، سيغيب وقتا طويلا، فتجلس معه وترحب به. ويدخل الشيطان ثالثهما ولا يدعهما الشيطان اللعين حتى يوقع الفتنة. فاحذري أيتها المرأة أن تأذني في بيتك في غيبة زوجتك، في غيبة زوجك، إلا إذا كان ذا محرم لك، أو إذا كان بغير خلوة، يعني مجموعة من الرجال. الشرط الثالث هو أن تأمن منهم الفتنة، وهل تؤمن الفتنة إلا من رسول الله وصحابة رسول الله؟ ومع هذا أراد النبي أن يعلم الأمة فلم يدخل، لكنه انتظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاء أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه، فلما رآهم أقبل، ألقى القربة وضعها، ثم أقبل على النبي يلتزمه من شدة ترحيبه وفرحه بمجيء هذا الضيف، لأنه ليس أكرم من رسول الله أبدا، ولا أسعد من رجل جاءه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لهذا جاء يلتزم رسول الله ويفديه بأمه وأبيه، يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، أن شرفتني، أن جئت إلى بيتي، أن تركت كل أصحابك وجئتني أنا، قد شرفتني. هذا تاج من الكرامة على رأس أبي الهيثم رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: ما أحد من الأنصار أكرم أضيافا مني اليوم. نعم، أي كرم أن يكرم النبي أبا الهيثم بن التيهان رضي الله عنه وأرضاه. ثم أدخلهم إلى بستانه أو حائطه، والحائط هو الأرض المحوطة أو الذي أحاطها صاحبها إما بشجر وإما بحائط وإما بشيء، فسميت حائطة. وفيه أشجار مختلفة متنوعة، فيه أشجار مختلفة متنوعة. فبسط أبو الهيثم لهم بساطة، جعل فرشا، يا سلام، وما أجمل الأكل والجلوس في هذا البستان أو الحائط، من حولك الأشجار وفيها أصناف الثمار، وعندك الماء، وتحتك الفراش، ثم يأتيك بالماء البارد أيضا. قال: وأسرع أبو الهيثم بأن جاء بقنو أو بعذق من النخلة، بعذق من النخلة، والقنو هو الفرع من الشجرة من النخلة الذي فيه البلح. جاء بالقنو كله ثم وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال النبي لأبي الهيثم ابن التيهان: هل أو ألا تخيرت لنا من رطبه؟ فقال أبو الهيثم: قلت تخيروا أو اختاروا من رطبه وبسره وتمره، من رطبه وبسره وتمره. وقال الإمام النووي: وثمر النخل مراتب، أولها مرتبة الخلال، ثم التمر، ثم البسر، ثم الرطب. والبسر هو البلح الأحمر أو الأصفر ولم يصبح رطبا، يعني لم يسود، لم يصبح طرية. فجاء بالقنو، فيه أصناف من البلح، فيه رطب وفيه بسر. فالنبي كان يريد البسر، يريد الرطب، لأنه أسرع، أسرع وأنفع. لهذا أوصانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نفطر عند الفطر لمن كان صائما أن يبدأ بالرطب، أن يبدأ بالرطب، لأنه أسرع في الهضم وأنفع للبدن. كما قال أهل العلم: في هذا دليل على فضل التمر. وفيه أيضا كما قال الإمام النووي: فيه دليل على تقديم الفاكهة على الطعام. فجاء أبو الهيثم بهذا البلح بأصنافه، بسره ورطبه، ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأكل النبي. كنت أريد أن أقول مسألة، وهي أننا نريد أن نبحث عن زوجة أبي الهيثم ابن التيهان. من هي؟ من هي هذه المرأة المشرفة؟ نبحث عنها، وإخواني وأخواتي يبحثون في كتب العلم وكتب التراجم عن اسم هذه المرأة المبجلة المكرمة التي استقبلت رسول الله وأكرمته أيما إكرام، بل إنه سيأتي الحديث عنها في كلام بديع في علمها وفقهها، في حرصها على إرضائها لربها، في طاعتها لنبيها صلى الله عليه وسلم، في حسن تبعلها لزوجها رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة التي رحبت بالنبي، يقول أبو الهيثم: فذهب بهم إلى حائط له، وبسط بساطا، وجاء بقنو أو بعذق، ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلوا حتى شبعوا. قال الإمام النووي: فيه جواز الأكل حتى يشبع الإنسان. فكيف نوفق بين هذا الكلام وبين نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ملء البطن بالطعام؟ قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فيقول قائل: كيف وقد شبع أصحاب النبي من التمر في بيت أبي الهيثم بن التيهان؟ قال الإمام النووي: أما النهي عن ملء البطن فهو على الدوام، يعني دائما يأكل حتى الحلقوم، لا يستطيع أن يتنفس ولا أن يقوم. إذا وضع الأكل بين يديه لا يستطيع أن يرد نفسه عن الأكل، لكن هذه مرة وخرجوا جائعين ولا يدري أحد منهم متى يشبع، فكأنها مرة في كل مدة طويلة. فلهذا قال الإمام النووي: فيه جواز أن يشبع الإنسان من الطعام، هذا في غير العادة، يعني مرة في كل زمان. أما النهي عن الشبع أو عن الشبع هو أن يداوم على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: فلما أكل أصحاب النبي حتى شبعوا، قال النبي لهم أو لأبي بكر ماء بارد وطعام طيب، رغم أنه التمر البلح، وطعام طيب وظل بارد، والذي نفسي بيده إن هذا لمن النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. عجيب، نسأل عن التمر وعن الماء، نسأل عن الظل، نعم والله سنسأل عن كل نعيم. يا من تنام في بيت جميل، يا من تستريح على سرير لين، يا من تأكل من أطيب ألوان الطعام، تشرب الماء باردا من الثلاجة، وتعيش في حجرة أو في شقة مكيفة، يا من تتمتع بمتع الدنيا، اعلم أنك مسؤول عن هذا النعيم. ما بالكم أن عد النبي صلى الله عليه وسلم التمر والماء من النعيم الذي سنسأل عنه يوم القيامة. يقول مطرف بن عبد الله أي ابن الشخير، مطرف بن عبد الله قال: أبي أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر أي شغلكم التكاثر من أمور الدنيا، شغلكم وألهاكم التكاثر من أمور الدنيا من المال والولد والتجارات والسيارات، بل والنساء والمتع التي في الدنيا. ألهاكم التكاثر أي شغلكم عن ذكر القبر وعن ذكر الآخرة وعن ذكر الحساب وعن ذكر القيام بين يدي الله عز وجل. ألهاكم التكاثر، شغلكم هذه الأموال والأولاد، هذه المتع التي في الدنيا شغلتكم عن الآخرة، عن القبور وظلمتها، عن القبور وشدتها، عن القبور وضمتها، شغلنا هذا التكاثر حتى نسينا الآخرة. قال مطرف بن عبد الله ابن الشخير قال: أبي عبد الله بن الشخير دخلت على رسول الله أو أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألهاكم التكاثر. ثم يقول ابن آدم معجبا بماله، يفتخر بمنصبه ومكانه، معجب بما عنده من ألوان من الطعام، يقول: مالي مالي، كما يقول أحدنا وهو يفاخر: انظر إلى ما عندي، انظر إلى هذه السيارات، انظر إلى هذا المتاع، انظر إلى هذا الأثاث الذي في البيوت، انظر إلى هذه الشقة وهذا الشاليه وهذا المعرفش القصر وهذه الفيلة كل هذا لي. يقول النبي، يقول ابن آدم مالي مالي، أي يفتخر بماله، ثم يقول وهل لك يا ابن آدم من مالك، أي لا يبقى لك إلا ما تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت أخرجت، أو لبست فأبليت، ماذا لك من المال؟ ماذا لنا من مالنا؟ ماذا يبقى لنا من مالنا؟ أي فائدة نستفيدها من المال؟ إما أن نتصدق به في سبيل الله، هذا الذي يبقى لنا، أو أن نأكل من أصناف الطعام ويخرج مخرجا واحدا، يدخل مداخل عدة من ألوان الطعام ومخرجه واحد، لا يستطيع إنسان أن ينظر إليه. هل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، ماذا لنا من ثيابنا ومن متعها، ما هي إلا قليل، إلا وبليت، إلا وتقطعت، إلا وألقيناها لأنها لا قيمة لها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء أبو الهيثم بهذا المال، قال لأصحاب بهذا الماء وهذا التمر والبسر والرطب، قال والذي نفس محمد بيده إن هذا لمن النعيم الذي تسألون عنه. انظر إلى كرم أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال إن شاء الله تعالى. نتمم كلامنا في حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا البيان. نعم اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعود إلى ما كنا فيه والله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه والذي نفسي بيده إن هذا لمن النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ثم يمضي أبو الهيثم ليكرم رسول الله ويأخذ المدية ليذهب إلى المكان الذي فيه الشاء، وكان رجلا كثير النخل والشاء أي والغنم. أولا جاء بثمر النخل، ثانيا لا بد أن يتمم الكرم باللحم وهو أطيب الطعام وسيده، فذهب وأخذ المدية إلى ليذهب ليصنع للنبي طعاما رضي الله عنه. فقال النبي معلما للأمة ألا تشترط على الضيف بل لا تكلف الضيف، قال له النبي لا تذبحن ذات در، وفي صحيح مسلم إياك والحلوب. بعض الناس إذا دعاه أحد على الطعام أو دخل بيت أحد ليأكل أو حتى ما كان ينوي الأكل، فلما قال له اجلس حتى نطعم معا، فيقول له ماذا ستطعمنا، فإن وجد أكلا يعجبه جلس، أو طلب منه أن يتخير له ماذا تريد أن تأكل، يقول كذا وكذا، ويتكلف الضيف من أجله. فما هذا بأدب المسلم؟ لأن النبي علمنا ألا نكلف ضيفنا، وأكرم الناس هو من جاد بما عنده بغير تكلف حتى لا يظلم نفسه، وإن تكلف يعني جاء بكل ما عنده فهو الكرم، لكن لا يذهب يأتي بما ليس عنده. كما ذكر الذهبي في السير والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الكلام عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن أبا يعلى وصاحبه جاء إلى سلمان الفارسي، أبو يعلى وصاحبه جاء إلى بيت سلمان الفارسي، ف فأراد سلمان أن يطعمهما، فقال لهما: والله لولا أن رسول الله قد نهانا عن التكلف لتكلفت لكم. تكلفت أي جئت بما ليس عندي، أما الكرم أن تأتي بما عندك. قال: لولا أن رسول الله نهانا عن التكلف لتكلفت لكما. ثم جاء، نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا يا أخ سالم،
كيف حالك؟
حياك الله وبارك فيك.
كيف الحال؟
الله يعزك ويبارك.
إننا نحبك في الله إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم.
الله يا شيخ، نسأل عندي واحد سؤال.
تفضل.
سؤال.
نعم. تكلم من التليفون واترك التلفزيون. تكلم من التليفون وأنا أسمع إن شاء الله. تفضل يا أستاذ سالم. الأخ سالم تفضل.
ألو.
أيوة نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
أه شيخ.
تفضل يا أخي.
أنا والله بس السؤال إن شاء الله.
تفضل.
أنا عندي عندي بنك ربوي يمكن.
نعم.
هل يجوز لي أن نأخذه أو لا؟
يجوز متى؟
داخل بنك ربوي، بنك من الربا.
نعم.
ألو.
أيوة نعم أنا معك. تفضل.
إيه بنك ربوي باهي.
إيه نعم.
من المصرف ليبيا.
نعم.
ولكن المصرف يعطي فيه فائدة، لازم تأخذ فائدة.
أي نعم.
وأنا بمشي بيه علاج.
نعم.
والحق إني ما عنديش أنا مورد تاني، يعني ما عنديش مورد تاني.
بارك الله فيك. حاضر أجيبه إن شاء الله تعالى. أخونا سالم من ليبيا يقول إنه أودع مالا في بنك ربوي يعطي له فائدة، ويبرر له الشيطان بأن هذه الفائدة يحتاجها ليشتري بها علاجا. فأنا أقول إن شاء الله تعالى والله المستعان، هذه الفائدة بإجماع أهل العلم حرام، لا يجوز الانتفاع بها. واعلم أخي سالم أرشدك الله وهداك أن هذا المال لا بركة فيه بل يمحقه الله، فأنت تشتري بهذه الفائدة دواء فتكون داء لا دواء. وأنا أنصحك وأنصح سائر المسلمين بأن تأخذ هذا المال من هذا البنك وتضعه في بنك إسلامي لا يحدد سعر الفائدة حتى يبارك الله لك في أصل مالك وفي الفائدة، في أصل مالك وفي الفائدة، ولا يغرنك ما يلقي في قلبك أو في روعك الشيطان بأنك تحتاج إلى هذا المال، بل إنك إن استغنيت أغناك الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يستغني أي عن الحرام يغنه الله بالحلال. فاستغني أخي في الله بالحلال يغنك الله عز وجل، بل ربما أن الله يشفيك بغير دواء، والله تعالى هو المستعان. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي بدي أسألك سؤال.
تفضلي.
أنا عندي مبلغ يعني حاطه عن جوز أختي شغل لي إياه.
نعم.
وجوز أختي أبي يعطيني قطعي، أنا قلت له ما فيش، قد ما طلع لي يعني من المبلغ اللي أعطيتك إياه أنا بدي يعني قليل ولا كثير أنا بدي يعني، قال لي لا أنا بدي أعطيكي قطعي، هذا بجوز ولا ما بجوز؟
أعطيكي ماذا؟
بيعطيني قطعي يعني 3000 بالشهر
ثابتة.
ايه انا قلت له ما بجوز هذا حرام، قال لي لا معلش انا سألت قال لي بجوز.
نعم بارك الله فيك، اجيبه ان شاء الله. اختنا تقول انها اودعت مالا عند زوج اختها ويعطيها فائدة ثابتة 3000 في كل شهر. اقول والله تعالى المستعان نقلا عن أئمتنا وعلمائنا أنه لا يجوز أن تكون الفائدة محددة ثابتة، لأن هذه ليست مضاربة شرعية، إنما هي فائدة ربوية، فلا يجوز إعطاؤها ولا يجوز أخذها. فأنا أهيب بهذا الزوج بارك الله فيه أن يتوب من هذه الفعلة، بل إنه الصواب في ذلك أن يعطيها نصيبا من الأرباح على قدر رأس المال التي اشتركت فيه، أن يعطيها نصيبا من الأرباح على قدر المال. إن كانت اشتركت بمائة ألف ورأس ماله 200,000، يبقى لها نصف الربح يزيد أو ينقص، فإن كانت هناك خسارة تتحمل الخسارة، وهذه هي المضاربة الشرعية حتى يبارك الله في رأس المال وفي الأرباح. أما تحديد الفائدة فهذا غير جائز شرعا، وأسأل الله أن يتوب علينا وعلى الجميع. نعم، اتصال. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا أم عبد الله. نعم،
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أمي لم تتكلم مع أبي منذ 6 أشهر.
نعم.
وهنالك سبب، لأنه يريد فاحشة ببناته وبنات بناته.
نعم.
تطلب منهم الزنا والفاحشة والعياذ بالله.
خلاص. نعم نعم.
وحاولنا معهم كثيرا لكنه لا يزال على نفس الشيء. ماذا تفعل هي وماذا يفعلون الأولاد والبنات؟
نعم.
وحاول مع ابنته.
طيب طيب، خلاص معلوم.
والعياذ بالله.
نعم. السؤال عن أمك. السؤال عن أمك.
وعن بنات ماذا يفعل؟
أقول إن شاء الله والله المستعان. الأخت أم عبد الله تسأل عن أن أمها لا تكلم أباها. أقول والله تعالى المستعان، وأسأل الله تعالى أن يهدي أباها وأن يهدي سائر الأزواج وأن يصلح حال الجميع وأن يوفق بين كل زوج وزوجته وأن يصلح ما بين كل زوج وزوجته. أقول لهذه الأم: أحسني معاملته وأطيعيه في المعروف ما لم يأمرك بمعصية، ولا تتمنعي عنه، فأنا أخشى أن يكون تمنعك هو الذي دفعه إلى الفاحشة، إما مع محارمه وإما مع غير محارمه. فأنا دائما أقول يا إخوتي كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش وجب عليها أن تطيعه ولو كانت على قتب أو على التنور، يجب عليها أن تسرع في تلبية رغبة الزوج حتى وإن كان آثمة، حتى وإن كان آثمة عليه أن تشبع وترضيه، لأن هذه الشهوة آفتها عظيمة وضررها خطير، وربما تؤدي إلى جرائم كما نسمع كثيرا. فأنا أنصح هذه الأم إن شاء الله تعالى، وإن كان رغما عن أنفها وبعدم اختيارها ورضاها، أن تحسن معاملة زوجها إن شاء الله تعالى، وأن تكون تحت أمره، بل عليها أن تتجمل وتتزين له حتى ترضيه وتكفيه عمن سواها ولا ينظر إلا إليها. وأسأل الله أن يهديها وأن يهدي سائر المسلمين أجمعين. نعم، صلى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
شيخ، أنا عندي سؤال عن أمي.
نعم.
شيخ، أن أبي رجل مزواج، يتزوج كثيرا.
نعم.
يتزوج عند معزول شرعي بدون قسم الزواج شفهي فقط.
نعم.
فالآن لو حرام
بدون وثيقة
ويكتبه باسم أمي.
أقول اسمعيني، بدون وثيقة جواز؟ نعم.
يتزوجون عند المأذون.
عند المأذون.
يعني بدون ورقة تثبت بأنهم زوجات.
لكن هناك شهود. هناك شهود. أيوة. نعم.
نعم، جواز شرعي كامل.
والولي موجود. والولي موجود. أيوة. نعم. والولي موجود. الولي يزوجها.
الزوجات هن يعني يزوجن أنفسهن.
هن يزوجن أنفسهن. نعم.
نعم.
أيوة.
كبيرات في السن.
نعم.
والآن لديه حوالي 4 زوجات. الأم فقط هي زوجتي قانونا، وزوجات الأخريات يعني يتزوجون عند المأذون فقط. فالآن يريد أن يشتري منزلا ويكتب المنزل باسم أمي، سهل لزوجاتي حق في هذا المنزل، والحرام أن تضع أمي بهذا القرار.
نعم حاضر أجيبه إن شاء الله. تقول إن أباها يتزوج على أمها أو بغير أمها زواجا غير مكتوب في وثيقة، وإنما يتزوج عند المأذون مشافهة، والزواج على قولها تقول زواجا شرعيا كاملا، رغم أن المرأة هي التي تزوج نفسها. أقول ثلاثة من أئمتنا أجمعوا على أن الزواج بغير الولي لا يصح، فهذا زواج باطل، لأن المرأة هي التي تزوج نفسها، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فزواجها باطل باطل. فأنا أقول والله أعلم على هذا الأب أن يراجع نفسه وأن يصلح من حاله، فإن أراد زواجا شرعيا صحيحا أن يتزوج بولي، لابد أن يكون للمرأة ولي، لم يأذن في ذلك إلا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وقال إن المرأة إذا كانت ثيب تكون ولية نفسها، وهذا الكلام رد عليه بقية الأئمة، وهذا كلام مقبول معقول إن كان ذلك في زمن أبي حنيفة، فإنه لا يصلح في زماننا هذا إلا زواج بولي موثق بوثيقة رسمية مكتوب حتى تضمن حقها. أما مسألة شراء المنزل فلا، إذا كان الزواج هذا زواج باطل عليه أن يراجع الزواج مرة ثانية ويصحح هذا الزواج الباطل. أما كتابة المنزل باسم الأم فلا يجوز، لأن له أولاد، كما تظهر هذه البنت تقول إن أمي وأبي، إذن له أولاد، فلا يجوز كتابة المنزل باسم هذه الزوجة، لأن هذا احتيال على الورثة، ولا يجوز كتابة شيء للمرأة في حياة زوجها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعود مرة ثانية إلى كلامنا، وأنا أحب أن أنبه إلى مسألة أن نحلل ونصحح ونبطل ونحرم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أن نذكر أو نقول كما يقول أخونا الذي سأل في أول سؤال، قال إنه يضع أمواله في بنك ربوي ويقول أنا أحتاج إلى هذا المال، والأخت أم عبد الله تقول إن زوج أختها سأل وقالوا له إن تحديد الفائدة وثباتها صحيح، من الذي قال هذا؟ لا يصح، لا بد في المضاربة الشرعية أن تتحمل جزءا من الأرباح وجزءا من الخسارة، فهي تزيد وتنقص على حسب الأرباح، وربما يخسر جزء من ماله، هذا هي المضاربة الصحيحة. الشاهد من كلامي إني لا أحد يحدد الحلال والحرام والصواب والخطأ. الاتصال مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم فصل للمرة الثانية، أسأل الله أن يرده إن شاء الله. أقول أيضا في هذه المسألة التي تحتاج إلى اهتمام وانتباه، الأخت تقول إن أباها مزواج يتزوج على أمها، نحن نصور الزواج بالزوجة الثانية والثالثة والرابعة على أنه جريمة، ونصورها على أنه خطيئة، وبعض النساء تقول لو أنه فعل معها الفاحشة لكان أهون وأرضى عندي من أن يتزوجها. كبرت كلمة من أفواه من تقول هذا الكلام، أن تفضل الفاحشة على الحلال، أن تفضل الحرام على الحلال، لا يجوز. ثانيا أقول إن هذه الأخت تقول إنها تزوج نفسها وهو زواج شرعي صحيح، من أين حكمنا على أن هذا الزواج شرعي صحيح؟ لا، ليس بشرعي ولا بصحيح، بل هو زواج باطل. فأنا أطلب وأناشد هذا الأب، أسأل الله أن يكرمه وأن يتوب عليه، بأن يسرع ويصلح ما كان فاسدا، بأن يطلب من الولي أن يزوجه وأن يشهد عليه إن شاء الله تعالى. سؤال من الجزائر، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، السلام عليكم.
ألو.
نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك يا شيخ، ما حكم عمل المرأة؟
نعم، في أي عمل تعمل المرأة؟ نعم، تكلمي من التليفون وأخفضي صوت التلفزيون. نعم، عامة نجيب جوابا إجماليا، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. كثيرا ما نقول إن المرأة، وهذا الكلام ربما لا يعجب الكثير من النساء بالذات وبعض الرجال، أن المرأة الأصل أن تقر في بيتها، رغم أن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن يخرجن، حتى أنهن كن يخرجن للغزو، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح يعطيهن من الغنائم، لا مثل الرجال ولا نصيب الرجال، لكن يعطيهن قدرة، وكانت المرأة تعب. نعم، السلام عليكم ورحمة
السلام
الله
ورحمة
وبركاته.
الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخنا؟
مرحبا بك.
لو سمحت، انا ليا فلوس في البنك.
نعم.
والارباح اللي فيها انا ما باخدهاش، بس اي حد عايز يتجوز اساعده باي حاجة بصرفها كده، بس هي ما بتمسنيش باي حاجة، ولا ليا ولا اي حد من القرايب، بس هو كده اي حد غلبان بساعده بيها.
بالتأكيد انه بنك، انه بنك يحدد سعر الفائدة، بنك ربوي.
ايوه.
نعم، اقول والله المستعان. حاضر، أجيبك.
مع السلامة.
أقول لهذه الأخت من مصر بارك الله فيها، ما دامت سألت فأنا أنصحها بنصيحة سريعة عاجلة، بأن تعجل بسحب مالها من هذا البنك وإيداعه في بنك إسلامي، بنك غير ربوي، بنك لا يحدد سعر الفائدة مسبقا، بل إنه يتركها تبعا للأرباح، تزيد وتنقص تبعا للأرباح تحت حساب الأرباح. هذا أول واجب عليها. الواجب الثاني أنها لا يجوز لها أن تنتفع بهذه الفائدة، أن تنتفع بهذه الفائدة، لأنها فائدة محرمة ومال ربوي يمحق الله بركته وبركة من انتفع به، بل يوضع في مصلحة عامة لعموم المسلمين، والله تعالى المستعان. الأهم من ذلك هو أنه يمكن لها أن تدع هذا المال في بنك إسلامي يتعامل معاملة شرعية إسلامية، وتكون الفائدة حلال لها، تنتفع بها. فتقول أو ربما يقول قائل، أنا لا آخذ الفائدة بل أخرجها وأصرفها. أقول أن الإثم يلحقها من جانب آخر، وهي أنها تعين على الإثم والعدوان، تعين على الإثم والعدوان. وقد قال ربنا عز وجل في القاعدة العامة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مجرد إيداعها هذا المال في هذا البنك الربوي أعانته على المعصية، أعانته على الإثم، ومن أعان على الإثم فهو آثم. فهذا الذي أقوله، والله المستعان. اتصال آخر من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال.
نعم تفضل.
قلت لزوجتي، أنت محرمة علي مثل أم.
نعم.
ذهبت إلى شغلك فذهبت سهوا منا، فكفرت عن ذلك ب300 جنيه، ثم قلت لها مرة ثانية علي الطلاق، لا لن تذهبي إلى بيت أبيك. فلما شعرت بوقوعي في مأزق قلت لها اليوم، وفعلا لم تذهب في هذا اليوم وذهبت بعد ذلك اليوم.
أنت في نفس الحال لما قلت لها كذا رحت أدركت نفسك وقلت في هذا اليوم؟
في نفس اللحظة يعني.
طيب جميل.
قيدت اليمين.
نعم.
ثم قلت لها مرة ثالثة علي الطلاق، لن تشتري لأختك أي شيء، وأنا لا أتيقن إن كان هذا اليمين تهديدا أم بنية المنع أم بنية الطلاق. فهل يقع الطلاق في الثلاث مرات خاصة إذا اشترت لأختها شيئا؟
نعم.
وتحللنا من اليمين الثالث.
يعني أنت قلت لها علي الطلاق، اسمعني يا أخي.
نعم.
قلت لها علي الطلاق لا تشتري لأختك
أي شيء،
ولا تكوني طالق إن اشتريت؟
لا علي الطلاق من تشري.
وبرضه في وأيضا في اليمين الأول علي الطلاق لا تذهبي
الأول علي الطلاق لن من تذهب لا تذهبي.
نعم.
وفي الثاني برضك علي الطلاق لا لن تشتري.
نعم.
ولا أدرى كان بنية المنع أو التهديد أو
وأنت كفرت عن اليمين الأولى بثلاثمائة جنيه على أساس أنه
الزهار.
على أساس أنه ظهار. يعني أنت كنت تعلم أن هذا يمين ظهار.
سألت وعرفت.
وكفرت قبل أن تمسها. طيب جميل.
يعني اليمين الثالث دي يقع إذا يعني إحنا نريد نتحلل يعني تشتري الأختها شيء. نتحلل من اليمين الثالث. هل الطلاق يعني يحسب في ثلاث مرات؟ وهل
أجيبك طلاقا؟ أجيبك إن شاء الله. نعم يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. اتصلنا. ايوه نعم.
شايف انا من شوي حكيت معك. انا مشان طلب جوز اختي انه قال هو سأل قال اذا في تراضي من طرفنا ومن طرفه قال بجوز هالشي.
نعم يا اختي.
قال انه ايش اسمه جوز اختي سأل لما سأل قالوا له اذا في تراضي من طرفنا ومن طرفه بجوز هالشي. مزبوط هالشي ولا لا؟
لا كلميني باللغة العربية لأني لا أدري باللهجة السورية ماذا تقولين، وأسأل
يعني
الله تعالى.
تفضلي. يعني جوز أختي لما سأل قالوا له أنه هذا الشيء بجوز.
إي نعم.
أنه إذا في تراضي من طرفنا من طرفه بجوز.
لا لا
هذا ولا
نعم أنا قلت هذا يا أختي. أجيبه مرة ثانية.
أيوة.
أوضح.
أيوة شيخي
التراضي
الدعاء شيخي في قيام الليل سلمنا الشيخ محمد حسان.
وأنت أماني. كذلك نحن في قناة الخليجية وأسأل الله تعالى أن يبارك في جميع القنوات الإسلامية إن شاء الله تعالى. أقول لأختنا دلال من سوريا التي تقول إن زوج أختها سأل وقالوا إن الفائدة المحددة ما دامت بالتراضي بين الطرفين تكون حلالا، أقول إن التراضي لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال. التراضي بين الطرفين لا يجعل الحرام حلال. يعني لو أن واحدا قال لآخر سأعطيك 1000 جنيه وأخذ منك 1500 وأنا راضي وأنت راضي، هذا التراضي لا يحلل الحرام لا يجعل الحرام حلال، لأن هذا حكم الله عز وجل. فمسألة التراضي لا تدخل في المحرم حرمة قطعية نصية إلا في المسائل المباحة، التراضي يكون جائزا، فهذا لا يحل يا أختي والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. تفضلي.
لو سمحت أنا عندي لو سمحت استفسارين.
نعم.
أول استفسار، أنا زوجي توفاه الله ودلوقتي طبعا هيبقى فيه مجلس حزب لأني أولادي كلهم قصر
رحمه الله.
فطبعا حضرتك أنت عارف المجلس الحزبي بيودي الفلوس.
نعم.
وكده. نعم. في البنوك أنا
نعم.
فإيه رأي حضرتك في الفلوس دي أعمل فيها إيه؟
أجيب إن شاء الله. في البداية أدعو لزوجك ولجميع موتى المسلمين أن يغفر الله عز وجل لهم جميعا. ثانيا أدعوك أن تصبري وتحتسبي وبارك الله فيك. نعم. الأمر المهم هو أن المجلس الحزبي غالبا أو في بعض الأحيان يخير أهل الميت أين تريد أن تضع مالك، فإن خيرني أنا أختار بنكا إسلاميا وهذا يكون حلال وحلال الفائدة. إن ألزمني المجلس الحسبي ببنك يتعامل بالربا أعرف أصل المال، وفي نهاية المدة لما يبلغ أولادي وبناتي السن القانونية أسحب هذا المال ويكون المال الأصلي الذي أودع في أول يوم هو الحلال، وما زاد فهو فائدة ربوية أخرجها في مصالح المسلمين العامة، وسيأجرني الله عز وجل على ذلك. المهم عندي هو سؤال الأخ الذي سأل من مصر أنه قال لزوجته أنت علي محرمة كأمي، هذا فعلا يمين ظهار وقد كفر عنه وانتهى المسألة. أما الطلاق الآخر الثاني والثالث لما قال لها علي الطلاق لا تذهبي إلى أمك أو علي الطلاق لا تشتري لأختك، هذا يرجع فيه إلى نيته، إن كان ينوي تهديد أو وعيد أو تخويف أو منع فهذا يمين له كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، وأما إن كان ينوي طلاقا فهو طلاق، هذا طلاق يحسب عليه طلاق إن خرجت أو إن اشترت لأختها، فهذا يرجع فيه إلى نيته. لكن الكلام الذي أريد أن أقوله لسائر المستمعين من إخواني وأخواتي، لا تجدي هذه اليمين على لسانك يا أخي، بارك الله فيك، احلف عليها بالله، هددها بأي وسيلة لكن ليس بهذا اللفظ، لأنه ربما في مرة حلفت عليها واشترطت شرطا ولم تستطع زوجتك أن توفي بالشرط، قلت لها لا تخرجي، فإن خرجت فأنت طالق، أو كما يقول كثير من الناس علي الطلاق لو خرجت ما ترجع البيت مرة ثانية، هذا إن خرجت وقع الطلاق ولا يجوز له أن يرجع أو يكفر. لكن إن كان الأخ ينوي تهديد بهذه الصيغة، أول شيء احذر احذر، واضح أنك بتحلف أو تتكلم بهذا الكلام كثير، فأحذرك وأحذر المستمعين ونفسي وسائر المسلمين من أن يتلفظ بهذا اللفظ الذي يجعل الحلال حراما ويحرم على نفسه امرأته، فأسأل الله تعالى أن يتوب عليه ويرجع هو إلى نيته في هذه المسألة، إن كان ينوي تهديدا ووعيدا يكفر عن يمينه كل يمين بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام إن لم يجد هذا الإطعام، وإن كان ينوي طلاق كما يقول في المرة الثانية فربما يراجع نفسه في هذه المرة، فإن كان فهي طلقة وتكون هذه الطلقة الأولى، وأسأل الله أن يجنبه الثانية والثالثة، وأسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن يبارك لنا في أيامنا وزوجاتنا وأموالنا وأن يبارك لنا في ديننا وعلمنا. وأقول دائما سائلا ربي أن يحفظ علينا دين الإسلام وأن يبارك لنا في ديننا بركة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها عامة على سائر المسلمين بحوله وقوته، هو خير الغافرين، ونسأل الله تعالى أن يتوب على كل مذنب، وأن يجعلني وإياكم من الذين يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ومن الوقفين عند حدود الله عز وجل، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، من تجاوز الحد باستحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله عليه فإنه قد تجاوز الحد وتعد حدود الله ولم يظلم أحدا، لم يظلم إلا نفسه. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الظلم وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير إن شاء الله تعالى بحوله وقوته بعد هذا الفاصل، والله تعالى المستعان. وفي الختام أستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وما زلنا مع حديثنا مع حديث أبي الهيثم بن التيهان مع وصف معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغفر الله لي ولكم وما كان من صواب وحق فمن الله عز وجل، وما كان فيه من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء، وأسأل الله تعالى أن يجري الحق على قلوبنا وأن يجريه على ألسنتنا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اغفر ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.